من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن المسؤولية وأنها معيار لصدق الانتماء الإيماني، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. فهناك اختبار إلهي يتبين صدق الإنسان في إيمانه، وكما ذكر السيد حفظه الله بأن الاختبار يكون في الجهاد وفي الولاء، بمعنى في المسؤولية بشكل عام. المسؤولية هي معيار لصدق الانتماء الإيماني، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المصداقية في الولاء، عدم الانحراف في الولاء. مثل هذه المسائل التي يتبين صدق الإنسان من كذبه. هناك أمور تحدثنا عنها بالأمس، يعني يقوم بها الإنسان لا تحتاج إلى إيمان كبير ولا إلى قيم راسخة ولا إلى دافع كبير حتى يتمكن الإنسان من القيام بها. هذه لا تمثل المحك الحقيقي، لأن الإنسان ممكن أن يعملها وحتى بطريقة روتينية. الصلاة مثلا، بالرغم من أنها عظيمة، لكن الصلاة إذا فصلت عن المسؤولية ستصبح مفرغة من مضمونها ولا تعطي دورها ولا ثمرتها المطلوبة، وتتحول إلى عمل روتيني لا ينتفع الإنسان منها ولا يتأثر بها ولا ينشد من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. فالمحك الحقيقي هو في التحمل للمسؤولية، ولذلك نجد نسبة المصلين نسبة عالية جدا، لكن كم نسبة المجاهدين؟ كم نسبة من يتحملون مسؤوليتهم؟ نجد أنها نسبة قليلة. لذلك هنا المحك الحقيقي، لأنه فيما يتعلق بالصلاة مثلا أو غيرها من العبادات العادية كالصيام أو الجو الاعتيادي والروتيني الذي ينشأ عليها المجتمع المسلم منذ الطفولة، والإنسان يعتاد مثلا أن يذهب إلى المسجد أن يصلي. حالة عامة لدى الكثير من الناس لا يتطلب الأمر أن يحتاج الإنسان إلى اندفاع إيماني كبير، انشداد عظيم إلى الله في المحبة لله والخوف من الله والرغبة فيما عند الله والإيمان باليوم الآخر والتربية على قيم وعلى أخلاق معينة، حتى يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المسجد للصلاة أو أن يصلي. لا، يعني مستوى التعود فقط يكفي في أن تصلي، ما بالك والمسألة عادية، بالذات إذا كانت الأجواء أجواء طبيعية، ليس هناك ما يمثل مشكلة في سبيل أدائك للصلاة. يعني لن تدفع في مقابل ذلك شيئا من أمنك ولا استقرارك ولا أي شيء آخر. وهكذا البعض من الأعمال الروتينية الاعتيادية التي يؤديها الإنسان بمقتضى التعود، وربما الكثير لو تكلفه الصلاة شيئا لترك الصلاة، يعني جانب أمني أو يحتاج أن يقدم شيء في مقابل الصلاة، أن يتعرض لأخطار، أن يتعرض لسجن، أن يتعرض، لربما الكثير تركوا الصلاة إذا كانت قد تأتي لهم بمشاكل. وهكذا البعض من الأعمال الروتينية الاعتيادية التي يؤديها الإنسان بمقتضى التعود وبمقتضى أنه استمر عليها كروتين لفترة طويلة في حياته وألفها في واقعه الاجتماعي، يمكن أن يؤديها بشكل طبيعي، وأداؤها في مثل هذا الظرف أمر اعتيادي كما قلنا، لا يحتاج إلى مستوى عالٍ من الإيمان، ثم تجد كثيرا من الأعمال التي أداؤها أمر اعتيادي ليس فيه مشقة بالغة ولا خطورة، ولا أحتاج إلى دفع ثمن، يعني لا أحتاج القيام بها إلى مخزون إيماني، إلى دافع إيماني كبير، ولا أحتاج أيضا إلى كلفة. لكن عندما تأتي إلى بعض من الأعمال التي إما أن الإنسان سيدفع لها مثلا من ماله، أو يعرض فيها حياته للخطر، أو يواجه فيها صعوبات ومشاق وتحديات، الكثير من الناس يحجمون عن أداء مثل هذه الأعمال، ولا يتوفر لديهم الاندفاع الكبير للقيام بها، لأن الدافع هذا هو دافع إيماني، يحتاج إلى أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى على مستوى يفوق أي محبة لأي شيء آخر، حتى لا يمثل أي شيء آخر مما تحبه عائقا بينك وبين أداء ذلك العمل، وتحمل تلك المسؤولية. أحيانا الخوف يمكن أن يؤثر عليك، الخوف في ثباتك على موقف معين، أو اندفاعك لموقف معين، يحتاج هذا إلى أن يكون خوفك من الله سبحانه وتعالى أكبر من خوفك من أي شيء آخر، حتى تتفوق على عقدة الخوف في نفسك من تلك الأشياء الأخرى التي قد تؤثر عليك وتحول بينك وبين ذلك العمل أو تحمل تلك المسؤولية. نعم، الرغبة والأمل والطمع كذلك، أحيانا يحتاج الأمر، إذا كنت في سبيل موقف معين ستضحي بمصلحة معينة، هذا أمر يؤثر على الكثير من الناس، يحتاج إلى أن يكون أملك في الله ورجاؤك فيما عند الله يفوق أطماعك الأخرى واتجاهاتك وميولك الأخرى إلى مصلحة هنا أو مصلحة هناك، لأنك في واقعك الإيماني منشد إلى مصلحة أكبر وأعظم وأبقى عند الله سبحانه وتعالى، حتى انشدادك إلى الله في الحالة الإيمانية والنفسية والوجدانية في تعظيمك لله سبحانه وتعالى وإجلالك لله وتكبيرك لله سبحانه وتعالى يجعلك منشدا إلى الله فوق كل شيء. فالأعمال التي قد تحتاج إما إلى كلفة مالية أو تضحية بمصالح معينة، إما مادية أو منصب أو أي شيء من هذا القبيل، أو مواجهة تحديات وأخطار، إما على النفس وإما على المال وإما على المنزل وإما على أي شيء مما هو غال لدى هذا الإنسان وعزيز على هذا الإنسان، هنا المحك، هنا يتبين واقع الإنسان، هنا تتجلى حقيقة ما عليه من قيم وأخلاق، هل يمتلك فعلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يستطيع من خلاله وبهداية الله وبمعونة الله وبتوفيق الله أن يتغلب على تلك المؤثرات عليه. إذا كان مثلا سيضحي بمصلحة من هذه الدنيا، مال أو جاه أو منصب، في سبيل ثباته على موقف الحق، في سبيل نهوضه بمسؤولية معينة، هل يمتلك من الإيمان ما يجعله يتغلب على هذا العامل المؤثر وهو خوف فوات تلك المصلحة؟ إذا كان سيتعرض للخطر في مقابل ثباته على هذا الموقف، هل خوفه من الله ومحبته لله ستدفعه إلى أن يثبت لو حصل ما حصل، مع احتمال تعرض حياته أو ممتلكاته أو شيء مهم لديه للخطر، هل سيثبت؟ إذن الغربلة هي سنة إلهية عبر الزمن، وهنا لابد أن ينتبه كل مؤمن أن المسألة مسألة مهمة، وأنه بهذه العبادات التي يؤديها بطريقة روتينية لم يصل إلى مستوى أن يقدم نفسه مؤمنا صالحا، لابد أن يتعرض للغربلة، لابد أن يتعرض لاختبارات. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا المسألة مهمة جدا، لا أحد يصدق أيها الأخوة ما يروج له الوهابيون من أنه فقط يكفي أن تذهب إلى المسجد وتحضر الصلوات وانتهى الموضوع وقد صرت مؤمنا من النوعية الراقية، لابد أن تتعرض لابتلاءات واختبارات. ولذلك من الأخطاء من يقدم الدين أنه عبارة عن هذه الأمور، أنه عبارة عن الذهاب إلى المسجد وعن الصلاة، يعني تصلي وتعمل ما تريد في هذه الحياة، تتخلى عن مسؤوليتك، هذا غير صحيح. لابد أن تمر بمحكات كبيرة جدا، باختبارات كبيرة جدا، بأشياء تبين مصداقيتك، هل هذه الصلاة هي صلاة يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى الصلاة نفسها الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الحديث عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. فالبعض من المطاوعة يصور للناس بأنه يكفي أن تأتي إلى المسجد وانتهى الموضوع، لا، أين هو أثر الصلاة؟ هل أنت تصلي الصلاة التي يريدها الله؟ هل أنت من المتقين من يخاف الله ويخشاه ويتقيه؟ فالله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هل أنت تلتزم في واقع حياتك؟ هل أنت تستشعر المسؤولية وتتحرك بها في واقع حياتك؟ هذا من الأشياء الضرورية والمهمة. هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: تتجلى حقيقة الإنسان أولا في انتمائه الإيماني، ثم يتجلى واقع الإنسان لأكثر من ذلك، أكثر من مجرد الانتماء. أهم ميدان تتجلى فيه حقائق الناس وخباياهم وخفاياهم، ويخرج ما في أعماق نفوسهم إلى واقعهم العملي فيما يقولون وفيما يفعلون. أهم ميدان يجلي الناس، يكشف الناس، يوضح الناس، يبين الناس، هو ميدان الصراع، هو ميدان الصراع. فمثلا في واقع الإيمان، لذلك نحن قلنا سابقا بأنه ليست المسألة حتى الصلاة في أي مسجد، لا، لابد أن تفهم خلف من تصلي، المسجد الذي تذهب فيه، لأنه هناك مساجد لله وهناك مساجد ضرار. أنه على الأسف حتى الكثير من الناس يذهب ليصلي ولا ينظر أنه المسجد الذي سيذهب يصلي فيه، لا ينظر خلف من يصلي، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قد حدد لنا مساجد هي له نذهب لنصلي فيها، وحدد لنا أيضا مساجد هي ضرار، مساجد الضرار أمرنا أن نقاطعها، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالبعض عنده إذا قد سمع مؤذن من أي مسجد يذهب ليصلي، ولا يدري بأن هذا مسجد ضرار، هذا يعطيك قسوة قلب، هذا يبعدك عن الله. كما نلاحظ مساجد الوهابيين هي تبعد عن الله، هي تقسي القلوب. مساجد الوهابيين هي مساجد ضرار، هي مساجد شبكات صيد فقط لتعقيد الناس وتعبئتهم تعبئة خاطئة وشدهم إلى أعداء الله. ولذلك نجد مخرجات المساجد الوهابية التكفيرية أين هم الآن؟ مرتزقة، يقاتلون أبناء بلدهم، يستحلون الدماء والأعراض، ويستحلون إدخال المستعمرين إلى بلدهم، ويقاتلون اليوم جنبا إلى جنب مع ترامب ومع نتنياهو، يخوضون معركة أمريكا نيابة عنها، ويعملون في ترسيخ المشروع الأمريكي وتهيئة السيطرة والهيمنة الأمريكي في المنطقة. أليسوا يتحركون بتوجيهات محمد بن سلمان؟ ومحمد بن سلمان يتحرك بتوجيهات من؟ نتنياهو وترامب. هذا هي الحقيقة. ولذلك أين الصلاة؟ أين أثرها؟ إذا كان الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي منكر أعظم مما يعملونه؟ خيانة بلدهم، قتل النساء والأطفال، التآمر مع أعداء أمتهم لقتل شعبهم والاحتلال شعبهم والانتهاك أعراض الناس، أي منكر أكبر من هذا المنكر؟ فلماذا نجد أن صلاتهم لم تنههم عن هذا المنكر؟ لأنها لم تكن لله. المساجد التي كانوا يقيمون الصلاة فيها أو يصلون، مش يقيمون، يصلون فيها، من أين بنيت؟ بنيت بالمال الحرام، بأموال أمراء الخليج، أمراء الفواحش، ثم كانوا يعملون على أن تكون هذه المساجد عبارة عن شبكات صيد لأغراض سياسية، لأغراض طائفية فقط. لم يكن همهم هو استقامة الناس وإصلاح الناس، بقدر ما يهمهم أن يلفلفوا الناس إلى مساجدهم حتى يعني تكبر الميزانية. عندما يظهر هذا مسجد يمتلأ بالمصلين تكبر الميزانية التي تأتي من عند آل سعود، واستقطبوهم للأعمال السياسية، يستقطبوا الشباب لخدمة أعداء هذه الأمة. الآن يجندون من خلال المساجد هذا أوكار للتجنيد، يجندون الشباب للقتال في صف أعداء بلدهم ليكونوا درعا بشرية للدبابات السعودية والإماراتية. هذا هو ما يحصل. ولذلك هنا الصراع هو المحك، ميدان الصراع. فمثلا في واقع الإيمان والقيم الإيمانية وما عليه المؤمنون، تتجلى تلك القيم التي هي في الأساس جذورها في أنفسهم، معتقدات ومبادئ ومعان ووجدان إيماني، محبة لله وخوف من الله وتعظيم لله، ونفوس زاكية وصالحة. تتجلى تلك القيم في الممارسات، في السلوكيات، في الأعمال، في المواقف، وما عليه الخبيثون. الإنسان الذي هو خبيث ولو كان ينتمي للإيمان، ولو كان يقدم نفسه حتى متدينا ويطيل لحيته ويقصر ثوبه، لكن يتجلى ويتضح وينكشف ذلك الخبث في واقعه العملي، في سلوكياته، في مواقفه، في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، فيتضح حقيقة ما هو عليه. ولذلك على الجميع أن يدرك هذه النقطة، لا تغتر بحضور هذا إلى المسجد أو بطول لحيته أو بقصر ثوبه أو بتغنيه بالقرآن. المحك الحقيقي هو الواقع العملي، هنا يتجلى ويتضح وينكشف ذلك الخبث في الواقع العملي. مهما رأيته متهجدا في المسجد، لكن انظر إلى واقعه العملي، هل هو مستقيم في حياته؟ هل هو إنسان يحب الآخرين؟ هل هو منصف؟ هل هو وفي؟ هل هو صادق؟ هل هو إنسان يخاف الله يتقي الله في أعراض الناس، في دماء الناس؟ في هل ولاءه صحيح؟ هل هو يتولى أولياء الله؟ هل هو يعادي أعداء الله؟ هذا هو المحك أيها الأخوة، ليس قضية طول اللحية أو لا، هذه شكليات، هذه شكليات. يعني نجد حتى من أصحاب ديانات أخرى حتى يهتمون بالشكليات، لكن العبرة بالمضامين، العبرة بالحياة، العبرة بالواقع العملي. أين مخرجات مساجد الوهابين هؤلاء؟ أين مخرجات جامعاتهم؟ أين مخرجات دور تحفيظ القرآن؟ أين خدماتهم التي يقدموها لبلدهم؟ ماذا قدموا للأمة؟ متفجرات، أحزمة ناسفة، متوحشين يقتلون الأطفال والنساء، يسلخون الناس، يمتصون الدماء مصاصي دماء. هذا هي المخرجات. وقبل أن نتحدث عن المخرجات، من زرعهم؟ من مولهم؟ من رباهم؟ من يشرف على توسعهم؟ من مدهم بمئات المليارات؟ بإشراف من؟ ما الغرض من وجودهم؟ هذه أسئلة يجب أن يسألها كل شخص حتى نفهم، حتى لا نكون أغبياء، وحتى لا نتأثر بالمظاهر. إن من أكبر الأهداف لنشأتهم هو التشويه لهذا الدين، هو تقديم هذا الدين للعالم كله، العالم الغربي بالذات، أن الإسلام دين توحش، أن الإسلام دين بشع. فيتحرك الغربيون في مواجهة هذه الأمة للقضاء على هذه الأمة. أليس عندما يظهرون على الشاشة بالمصحف وبعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويرتكبون أمام الكاميرات أبشع المجازر، الذبح لصحفيين، الذبح لعمال مساكين، القتل البشع، الدفن للأحياء، وتصور هذه المشاهد وتنشر على مرأة ومسمع من العالم، ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا تعقيد العالم على الإسلام، تشويه الدين في أنظار الناس يا أخوة. هذه هي رسالتهم، والله لا مشروع لديهم إلا تمزيق هذه الأمة، إثارة الفتنة الداخلية لهذه الأمة، صرف الأمة عن عدوها الحقيقي وإشغالها بأعداء آخرين وهميين، وتقديم الصورة البشعة لهذا الدين. هذا ما يحصل يا أخوة. لو كانوا أصحاب مشروع لم ارتكبوا مثل هذه الأعمال أمام الشاشة. أليسوا يحرصون على تصوير الأعمال البشعة، الأعمال التي لا تليق بإنسان، الأعمال التي هي توحش بكل ما تعنيه الكلمة، أليسوا يصورونها بالكاميرات؟ لو كانوا أصحاب مشروع لما صوروا مثل هذه الأعمال البشعة. ما هو الغرض من تصويرها؟ هل الغرض هو أن يشكلوا جاذبية عند الآخرين، أو الغرض إخافة الآخرين وتقديم صورة مخيفة للآخرين؟ إذن من سينجذب إليهم؟ المسألة هم وجدوا لهذا، الجميع أن يدرك يا إخوة، لا يغتر بلحاهم، لا يغتر بتغنيهم بالقرآن، والله وجدوا لهذا، لتشويه الدين، وجدوا من أجل تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، إثارة الفتن الطائفية، وجدوا لصرف الأمة عن عدوها الحقيقي، وجدوا لتعقيد الأمة على بعضها بعض. ولذلك تجد كل أحقادهم، كل كراهتهم، كل توحشهم على مسلمين، على المسلمين يا إخوة، ليس لهم أي توجه ضد إسرائيل أو ضد أمريكا، بل العكس. سمعنا المسؤول الإسرائيلي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي كيف يدعو الأمة إلى أن تلتف حولهم، كيف يدعو الأمة إلى أن تلتف إلى فكر محمد بن عبد الوهاب. ترامب كذلك يعمل على حمايتهم، يحميهم في سوريا، يحميهم في اليمن، يحميهم في كل مكان. عندما يحاصرون يعملون على أن يفكوا الحصار عنهم. هؤلاء صنيعتهم يا إخوة، حتى لو لم يكن هذه الشواهد موجودة، أين نشأوا؟ في السعودية. السعودية تبع من؟ السعودية ربيبة لإسرائيل، أمريكا. السعودية هي كيان مثل الكيان الإسرائيلي زرع في المنطقة. هل ستسمح أمريكا بتمددهم؟ هل ستسمح أمريكا بإنشاء الجامعات لهم في السعودية؟ السعودية أشبه بمحافظة عند الأمريكيين، أشبه بولاية عند الأمريكيين، هم مسيطرين سيطرة تامة على السعودية. هل سيسمحوا بأن يتمدد هذا الفكر وأن ينتشر في كل مكان في هذا العالم؟ وأن يدعم بمئات المليارات لو كانوا يعرفوا أن هذا الفكر سيشكل خطر عليهم، لكن هذا فكر يخدمهم. يخوض المعركة بالنيابة عنهم، قاتل الاتحاد السوفيتي نيابة عنهم، ومستعدون أن يقاتلوا أي شخص في هذا العالم حتى من أبناء شعوبهم إذا كان يحمل العداء لأمريكا، هم من سيقف في مواجهته. هذا هي الحقيقة أيها الأخوة. ولذلك نقول المحك الحقيقي هو يتجلى ويتضح في الواقع العملي، في السلوك، في المواقف، في الأقوال، في الأفعال، في التصرفات، فيتضح حقيقة ما الإنسان عليه. ولذلك نقول فضحوا. للأسف كان الكثير ينظر إليهم من خلال الصلوات، من خلال قراءتهم للقرآن، من خلال التهجد، ويحكم بأن هؤلاء ملائكة، ومن خلال صلواتهم عند الحرم. لكن الواقع العملي فضحهم، فضح السديس، فضح العريفي، فضح علماء السعودية بكلهم، فضح علماء الوهابية في اليمن، فضحهم بشكل واضح، متوحشين، مجرمين، بشعين، الخداع، الكذب، الدجل، التوحش، القتل لأبناء أمتهم، التولي اليهود والنصارى. هذه الآن هي صفاتهم الواضحة والبارزة لكل من ما زال إنسانا يفهم ويعي ما الذي يحدث في هذا العالم. لذلك هناك سنة إلهية هي الغربلة، الغربلة للناس في الألف لام ميم، أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.